السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صدق الله العلي العظيم. من نعم الله تعالى على الإنسان أن وفر له سبل الهداية والصلاح، وهيئ الأسباب التي تقوده إلى الخير، مع أنه يعيش حياة فيها دواعي الشر وبواعث الشهوة، ولكن في المقابل أمام دواعي الشهوة وبواعث الانحراف هناك أيضا كوابح تسبح الإنسان عن طريق السوء والفساد وتوجهه إلى طريق الخير والصلاح. ومن تلك الكوابح الهامة الوجدان والضمير، أن الله تعالى زود هذا الإنسان بحالة داخلية، بوضع داخلي نفسي. هذا الوضع الداخلي النفسي يجعل الإنسان أمام المحك، ينبه الإنسان إلى أخطائه، إلى عثراته، إلى سقطاته، حتى لا يستمر سادرا في طريق الخطأ والانحراف. وهذا أمر مهم، لأن دواعي الشهوات والإغراءات كثيرة أمام الإنسان، فيحتاج في مقابلها إلى ما ينبهه، إلى ما يزجره. الزواجر الخارجية قد تتوفر وقد لا تتوفر، وقد يتحداها الإنسان وقد يلتف عليها ويتهرب منها، ولكن حينما تكون هناك زواجر داخلية في داخل نفس الإنسان فإنها تكون أقدر عادة على ضبط حركته. من أهم هذه الزواجر هذا الضمير، هذا الوجدان الذي في داخل نفس الإنسان، والذي يرفع أمام الإنسان، يضيء أمام الإنسان الإشارة الحمراء في أماكن الانحراف والفساد. لا يوجد هناك إنسان يخطئ، يسيء، يظلم وهو من داخله لا يعرف ذلك. غالبا ما يعرف ويدرك الإنسان أنه ارتكب خطأ، أنه ارتكب ظلما، خاصة وأن الشر والسوء والظلم والفساد هذه أشياء واضحة أمام فطرة الإنسان وأمام عقل الإنسان. قد يكون هناك غموض في بعض الأحيان، في بعض التطبيقات، في بعض المصاديق، لكن في أصل ممارسات الظلم والعدوان والانحراف لا، الصورة واضحة غالبا أمام ضمير الإنسان وأمام وجدانه. الإنسان عنده فطرة، هو بفطرته يشعر أنه إذا أحسن إلى أحد فإنه يتوقع الشكر ممن أحسن إليه. هذه حالة يحسها الإنسان من نفسه، إذا أحسن إلى أحد يشعر بأنه ينبغي أن يواجه بالإحسان. نفس هذا الشعور ينبغي أن ينتبه الإنسان إلى أن يكون حاكما فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أنت إذا أحسنت إلى أحد إحسانا بسيط تتوقع منه أن يشكرك، وتتعجب منه إذا أساء إليك، كيف أنا أحسن إليه وهو يسيء إلي؟ هذا قلبك يقول لك، أعماق نفسك تقول لك، لست بحاجة إلى نظرية حتى تلتفت إلى هذا الأمر. طيب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أليس هو المحسن إليك بإيجادك، بخلقك، بالنعم التي أنعمها إليك؟ أليس متوقعا منك أن تشكر هذه النعم؟ كيف ترضى أن تسيء إلى من أحسن إليك؟ يذكرون على هذا الصعيد قصة عن العلامة المرحوم الشيخ محمد تقي المجلسي، والد الشيخ محمد باقر المجلسي صاحب بحار الأنوار رحمهما الله تعالى. هذا العالم جاءه يوما أحد الساكنين في منطقته وهو يشكو إليه سوء جاره وانحرافه، عندنا جار سيء فساد ولاه، عندنا ناس يجتمعوا عنده كل ليلة من الشباب والناس، وما عندهم اهتمام ديني ومفاسد عندهم. الشيخ قال لا عليك، ادعوهم ليلة في منزلك وادعوني معهم، أنا أتي معهم. بالفعل تقررت ليلى، زارهم، أنتم جيراننا وخلال المدة السابقة احنا مقصرين تجاهكم، أنا أريد أن تتعشوا عندي، أن تكونوا عندي الليلة الفلانية. فتعجب من فلان، تمسار آخر، توجه آخر، قال طيب ألا تقبلوني عضوا جديدا في جماعتكم؟ بصروا ياكم. رحبوا به، استجابوا لدعوته. الشيخ حضر قبل مجيئهم، في قصة المفصلة ملخصها، حضروا هؤلاء ولهم رئيس، رئيس الأشرار، رئيس الفاسدين. دخلوا شافوا الشيخ في المجلس فانزعجوا، ايش جاب هذا؟ يعني راح يعكر عليهم صفو جلستهم وناستهم. لكن بعد إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا رئيس الأشرار هو جريء، ما عنده يعني يخجل أو يستحي. التفت إلى الشيخ قال يا شيخ، أنت جئت الليلة معنا، إن شاء الله تبين لك أن وضعنا أحسن من وضعكم فجئت معنا. الشيخ قال لا بأس أن تبين لي، أن تبين لي نقاط القوة عندكم، بماذا تتميزون؟ يعني شنو الشيء الجيد عندكم حتى نكون معكم؟ قال يا شيخ يكفي أن أذكر لك صفة واحدة، نحن نحترم بعضنا البعض ولا نخون من أكلنا من زاده. أي واحد منا وناكل من زاده نحن لا نخونه أبدا، أوفياء لبعضنا البعض. ابتسم الشيخ قال إنها صفة عظيمة، ولكن هل أنتم صادقون في أنكم لا تخونون من تأكلون من زاده؟ قال نعم، وكلهم قالوا نعم، نحن هذه صفتنا. التفت الشيخ له قال لا تأكلون من طعام الله ومن رزق الله؟ من أي رزق تأكلون؟ من أي طعام تأكلون؟ فسكتوا وبهتوا. ثم خرج رئيسهم منكثرا وخلفه جماعته، وفي اليوم الثاني صباحا جاء إلى الشيخ يعرض عليه التوبة وأنه يتوب إلى الله ويسلك طريق الخير والصلاح. إذن الإنسان إذا انتبه إلى ما يدور في أعماق نفسه، إلى صوت ضميره، وإن كان بسبب مؤشر من المؤشرات، جرس إنذار من الأجراس، فإن فطرته تقوده إلى طريق الخير والصلاح. هذا من جانب. من جانب ثاني، فإن الإنسان ينزعج حينما يعتدي عليه أحد، حتى أشهر السراق واللصوص، إذا إجا حرامي، إذا إجا لص، إذا إجا واحد معتدي يسرق من أمواله، هل يرى ذلك أمرا طبيعيا؟ لا، ينزعج. كيف هذا يسرق؟ هو ينزعج من داخله. طيب ماذا يعني أن تنزعج حينما يأتي أحد ويعتدي على شيء من أموالك؟ يعني أن الاعتداء على الآخرين هو شيء قبيح، يعني في داخل وجدانك، داخل نفسك، مستقر هذه القناعة، مستقر هذا الشعور. وهكذا فإن في داخل نفس الإنسان هذه القوة، قوة الضمير، قوة الوجدان التي تنبه الإنسان إلى أخطائه. الآن حتى في بعض السيارات يركب جرس معين وتكون سرعة معينة، إذا تجاوزت السيارة السرعة المعينة يصير جرس تنبيه إلى، يطلع صوت أنه ترى تجاوزت السرعة، لأنه لو لم يكن هذا الجرس لا يكون منتبها، يستمر يزيد السرعة. الضمير والوجدان يقوم بهذا الدور في حياة الإنسان، في شخصية الإنسان. ولكن المشكلة في استجابة الإنسان لنداء الضمير، في إصغاء الإنسان لصوت الوجدان. في كثير من الأحيان يتجاهل الإنسان هذا الصوت، أي صوت من الأصوات. في البداية يعطيك إشارة معينة أو ينبهك، لكن إذا استمر أنت تتكيف معه. في بداية إشغالك للمكيف تنزعج من الصوت، لأنك كنت تعيش جوا هادئا فيخرج هذا الصوت، لكن بعد ساعة ساعتين يصبح صوت المكيف أمر طبيعي، لا تلتفت إليه، لا تنزعج منه. صوت الضمير والوجدان ينبعث عندما يمارس الإنسان انحرافا، خطأ، إساءة، ظلما. لكن الإنسان إذا أعرض عن هذا الصوت، إذا قابله بأذن صماء، الضمير والوجدان بعد ما يكون إلى ذاك الأثر الكبير، يصير صدع عليه، صوته يضعف، كما يقول القرآن الكريم: كلا ضرانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران، يصير رين، يصير صدع على قلب الإنسان. صوت الضمير والوجدان يضعف عند الإنسان. إذا استمر الإنسان في السوء، إذا استمر الإنسان في الظلم والعياذ بالله، ولم يسمع لصوت ضميره ووجدانه، هذا سبب من الأسباب في خفوت صوت الضمير والوجدان. السبب الآخر أن يعيش الإنسان أجواء اللهو وأجواء الانغماس في الشهوات. ومع الأسف الشديد فإن الحضارة المادية التي يعيش الإنسان الآن في ظلها تعيش الإنسان دائما وأبدا في هذه الأجواء، دائما تحفيز للشهوة، دائما تحفيز للرغبات واللذات، بعنوان الدعايات التي تأتي في وسائل الإعلام، الأفلام الموجودة، الإثارات القائمة، أجواء مصنوعة للإنسان بحيث بالفعل لا يبقى لصوت ضميره أي تأثير. ولهذا يستغرب ويتعجب الإنسان حينما يسمع عن هذه الجرائم وهذا العدوان المنتشر في أنحاء العالم. بالفعل ملئت الدنيا ظلما وجورا، من أعلى المستويات إلى أدنى المستويات، جنود تابعون للأمم المتحدة يبعثون إلى هذه المنطقة وتلك المنطقة من العالم. مهمة هؤلاء الجنود الحفاظ على الأمن وحماية الناس في المناطق التي فيها نزاعات وصراعات، ثم ينكشف فيما بعد أن هؤلاء الذين بعثوا لكي يحموا الناس في وسط الصراعات والنزاعات منهم يصدر العدوان والظلم على الناس. حالات عدوان، حالات اغتصاب، حالات إساءة من هؤلاء الذين كان يتوقع منهم أن يحموا الناس في مناطق الصراع والنزاع. ونسمع الآن عما يكتشف وعما يتسلل يتسرب من أخبار عما يعمله الجنود الأمريكان في العراق. هؤلاء الجنود من أين جاءوا؟ كيف تربوا؟ ما هي نفسياتهم؟ أن يعتدوا ويغتصبوا أطفال، طفلة صغيرة يعتدون عليها ثم يحرقونها وعائلتها. ولو تتبعنا، طبعا ليس الأمريكان فقط، يعني حتى من أبناء المسلمين ومن أبناء العرب يفعلون بأبناء جلدتهم أشياء من هذا القبيل. ما يتناقل من أخبار عن دارفور في السودان أيضا حالات اغتصاب. لعل بعض الأخبار كما تقول الحكومة السودانية مضخمة من أجل تبرير المطالبة بالتدخل الدولي ووجود قوات تابعة لمجلس الأمن، ولكن هناك حقيقة، هناك مآسي. كيف يقوم الإنسان بهذه المآسي؟ كيف يقوم الإنسان بهذه الجرائم؟ كيف يسمح له ضميره ووجدانه؟ لأنه يعيش في أجواء تثير شهواته وتثير غرائزه ولا تحرك فيه الكوابع والضوابط والمؤشرات الصالحة في داخل نفسه. حينما تقرأ الأدب العالمي، ما يسمونه بالأدب العالمي، الروايات، القصص، تطبع الجريمة في نفس الإنسان، تطبع الانحراف والفساد في نفس الإنسان. اليوم كتب في الجرائد أن في بريطانيا هيئة تناقش مناهج التعليم هناك، بدأوا يتحفظون على بعض روايات الأديب المعروف شكسبير باعتبار أن هذه الروايات تسبب إيحاءات في نفوس الطلاب. هذه الإيحاءات تدفع إلى الاعتداء، تدفع إلى الإساءة، تطبع الجريمة في نفوسهم. وفي الواقع الأفلام والمسلسلات كلها تحاول، لا نقول كلها، في الغالب تطبع الجريمة في نفس الإنسان. تصبح مناظر القتل ومناظر العدوان وقضايا الخيانة الزوجية وقضايا الاعتداء على الأعراض وقضايا الارتباط غير المشروع بين الجنسين أو داخل الجنس الواحد تصبح وكأنها أشياء طبيعية عادية في نفس الإنسان، لا يستقبحها ولا يشمئز منها. هذه الأجواء المادية هي التي تجعل الحياة وكأنها غابة وحوش، تجعل الحياة وكأنها حياة ذئاب لا حياة بشر في نفوسهم شيء من الرحمة، شيء من الرحمة على بعضهم البعض. ومن الأشياء أيضا المساعدة الأصدقاء والزملاء الذين يكونون مع الإنسان. الإنسان حينما يكون مع أصدقاء صالحين وحينما يعيش في أجواء ثقافة صالحة تستثير ضميره ووجدانه، فإنه يكون أكثر ميلا وقبولا واستماعا لنداء الضمير والوجدان. وهذا هو من فوائد ما نراه في إطار التعاليم الدينية، قضية النصوص، نصوص الوعظ والإرشاد، تنبيه الإنسان إلى آخرته، تنبيه الإنسان إلى مستقبله، تنبيه الإنسان إلى يقظة الضمير. في بعض الحالات إذا استيقظ ضمير الإنسان فإن الإنسان يعيش أرقا كبيرا إذا كان قد قام بعدوان أو ظلم أو جريمة. هذا الأرق، هذا القلق، هذا الاضطراب الداخلي قد يدفع صاحبه نحو الانتحار، قد يدفعه نحو الاكتئاب ونحو الملل والضجر من هذه الحياة، لأنه يتذكر انحرافات عملها أو مساوئ عملها. وهذا ما هو موجود في التاريخ وما نراه في واقعنا الحاضر، كيف أن بعض الأشخاص حينما يستيقظ ضميرهم تتأجج نفوسهم وتتحول حياتهم محكمة داخلية. ولذلك الله تعالى يقارن ويقرن بين النفس اللوامة وبين يوم القيامة. يوم القيامة محكمة خارجية، النفس اللوامة محكمة داخلية في نفس الإنسان، تعاتبه، تؤنبه، تلفت نظره. من هنا تأتي أهمية ذكر الآخرة وذكر المعاد وذكر المرحلة الأخرى من الحياة المقبلة للإنسان. شاركنا البارحة في تأبين أحد العلماء والخطباء في البحرين، الفقيد السيد محمد صالح العدناني الموسوي رحمة الله عليه، فذكروا في ترجمته أنه قد أعد قبره منذ 20 سنة. عندما كان لقبر والده حفر له قبر إلى جانب قبر والده، ويذهب أسبوعيا يزور قبر أبيه وأيضا يصلح قبره ويتذكر وضعه في قبره أسبوعيا. هذا الإنسان الذي يتذكر الآخرة، الذي يتذكر الموت، الذي يتذكر الحساب، هذا يحيي ضميره، يحيي وجدانه. بينما الإنسان الذي يستمر سادرا غافلا أحد التجار كان يتحدث عن تجربته، تاجر وعنده أموال وثروات، لكنه كان منشغلا بأهوائه ومصالحه، وكأن أمواله ودنياه باقية له أو تنفعه. عنده زميل من التجار يعيش معه نفس الحالة ونفس الوضعية. هذا الزميل كان قد اهتم في الفترة الأخيرة من حياته أن يهيئ لنفسه كفنا جيدا، راح اشترى له كفن جيد وأمر بأن يؤخذ إلى الأماكن المقدسة للبركة، وهيئ له ذلك الكفن الجيد حتى يكفن به. بالفعل توفي هذا التاجر، وجاء أهله وأحباؤه لتشييعه، ومعهم زميله التاجر الآخر، وجابوا للمغتسل وهذا الكفن معه. صادف في نفس الوقت أيضا هناك واحد آخر فقير عبد أسود لا قيمة له قياسا إلى القيم المادية، أيضا كان يغسل على المغتسل. المكفن المغسل اللي يغسل اشتبه فيما بعد، فكفن ذاك الفقير ذاك العبد الأسود بكفن ذلك التاجر، وراحت الشغلة. بعدين بعد الدفن انتبه هذا المكفن، انتبهوا إلى الموضوع، بعد خلاص بعد دفنوا الاثنين وانتهى المسألة. هذا التاجر الثاني صار يفكر، الله تليتها بعدها الأموال بعدها الثروات، حتى الكفن اللي الواحد مهيئ إلى نفسه حتى هذا الشيء البسيط أيضا قد ما يحصله وقد ما يلقاه. فمن تلك اللحظة قرر وفكر أن يغير حياته، ما تسوى الحياة هالشكل، ما تسوى الحالة هالشكل. طبعا نحن لسنا مع الإفراط في هذا التوجه على حساب أن يستمتع الإنسان الاستمتاع الطبيعي بالحياة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن أيضا ليس صحيحا أن يبقى الإنسان سابرا أن تسيطر عليه الشهوات والأهواء ويغفل وينسى عن مصير حتمي سيؤول إليه وسيعود إليه. فإذا هذه القوة التي عندك، هذا النشاط الذي عندك، هذه الإمكانيات والثروات التي عندك، أنت أولى أن تستفيد منها في حياتك، أن تستفيد منها، أن تنفقها في الأعمال الصالحة، أن توجه جهدك وقدرتك نحو الخير نحو الأعمال الصالحة. اغتنم خمسا قبل خمس، من جملتها صحتك قبل سقمك. كثير من الناس إذا وهن جسمه وصار في حالة ضعف وشاف الناس يروحون للحاج أو شاف الناس يروحون لأعمال الخير يتحسر، يا ليت أنا مثله، كنت أروح. طيب كنت تستطيع، كنت تتمكن، كانت لك هذه القوة والقدرة، لماذا لم تستغل الفرصة؟ وكذلك بالنسبة إلى الإمكانات المالية، أنت تطور نفسك، تطور نفسك أنك قد خرجت من الحياة وانتقلت عن هذه الحياة، وأصبحت أموالك وممتلكاتك وكل ما لديك بيد غيرك. كيف ستنظر؟ كيف سترى؟ ألا تشعر بالندم؟ ألا تشعر بالأسف أن هذه الأموال التي ظلمت البعيد من أجلها، التي بخلت بها، فيما بعد لم تحصل على شيء منها، أصبحت بيد غيرك وأنت البعيد تدفع الضريبة في الحساب بين يدي الله تعالى. لذلك من سعادة الإنسان أن يجعل ضميره يقظا، خلي ضميرك وجدانك حي، خلي عندك إحساس مرهف، أصغي إلى صوت الضمير، حاسب نفسك، توقف أمام أعمالك، لا تستصغر أي خطأ من أخطائك، فإن شر الذنوب كما ورد في الحديث ما استصغر به ما استهان به صاحبه. الذنب الذي تستهين به هذا شر الذنوب، حتى إذا كانت كلمة شوية خشنة. المرجع الراحل السيد البروجردي رحمة الله عليه ينقلون في حياته أن طالبا من طلبته يوما من الأيام سأله وألح في السؤال بطريقة غير مناسبة، مؤدب غير مؤدبة، المرجع شوية رفع صوته عليه، زجره شوية في الليل نص الليل. هذا المرجع عند النوم ما أخذه النوم، سويتنا اليوم لماذا أتأت إلى هذا الطالب؟ لا يعرف بيته، نصف الليل راح طرق الباب على أحد تلامذته الكبار، أحد معاونيه، طالب الفلاني اللي اليوم تكلم كذا، تعرف وين مكانه؟ قال له اي نعم. ايش فيه؟ قال له انا اليوم شوية زجرت، رفع صوتي عليه، ما قادر انا، ما اعرف انا، اعيش تاني بضمير وجدان، ارجوك وديني شوف لي وين بيتهم حتى اعتذر منه، حتى استرضيه. شوف الضمير اللي يقر هكذا يمنع صاحبه من اقل خطأ، من اقل اساءة. بينما بعض الناس طول النهار يسب ويشتم ويعتدي ويسوي، وروح لمنامة حلو بارد كذا ما مسوي شيء، ما عامل شيء، لأن الضمير لما يصير ميت هكذا. ولا ننسى قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما فيها وما تحت أطباقها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلد شعيرة لما فعل، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. ما تسوى الدنيا أن إنسان يعتدي على آخر حتى بكلمة نادية. ولذلك من نعم الله على الإنسان وجود هذه القوة الرادعة، لكنها بحاجة إلى تنمية، بحاجة إلى إحياء. على كل واحد أن يسعى لإحياء ضميره، بمجرد أن يتحرك ضميره كل ما تبيك نعم أصغي له، تفاعل معه، لا تعرض عنه، لا تستخدم التبرير أمامه. مشكلة الإنسان أنه يبرر لنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تقبل التبرير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين. اللهم ألهمنا التقوى والهدى والاستقامة، اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم اشفي جميع المرضى، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم كف عنا كيد الأعداء، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.